هم هكذا حج وكان شعارهم توحيد رب العرش والتكبير.
ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. كم رمى أرمي مثله، كم طاف أطوف مثله، كم سعى أسعى مثله. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. ولن تطوف وحدك، ولن تسعى وحدك، ولن ترمي الجمار وحدك. إن الذي ترميه سترميه بطريق أخيك المسلم، سيأتي بعدك أخيك المسلم، وربما هو أخيك فعلا، وربما هو أبيك فعلا، سيكون خلفك. وأحيانا ربما تكون هناك سنة من السنن فتجده ينافح ويحافظ عليها كمحافظته على الواجب. وأعجب كل العجب من أخت المسلمة التي قد أسقطت فرضها وحجت فرضها، ومع ذلك تذهب إلى حج النافلة. من الذي جمع العرب على العجم؟ من الذي أتى بهذا من الصين، وهذا من أوروبا، وهذا من أمريكا، وهذا من جنوب أفريقيا؟ جمعهم رب واحد، دين واحد، مكان واحد.
أنا حاج للشيخ عبد الله الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يخلق ما يشاء ويختار، وله حكمة في اصطفاء زمان دون زمان، ومكان دون مكان، وأشخاص دون أشخاص، فله الحمد وله الشكر، وله منتهى الحكمة والعلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمد المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم المنن عليك أن تصطفى أخي الكريم وأنت أختي الكريمة لتكونا ضيوفا على الله. ما أجمل هذه الكلمة، ضيف. جميلة هذه الكلمة عندما تقول نزل بي ضيف. دائما كلمة الضيف مرتبطة بالمحب، مرتبطة بالشوق، مرتبطة بالأنس مع الذي أنت تستضيفه أو أنك أنت نزلت عليه ضيف، هذا في الغالب. فما أجمل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن وفد الله ذكر منهم الحاج والمعتمر، وفد الله ثلاثة ذكر منهم الحاج والمعتمر. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يثوبون إليه ويعودون إليه. هذه المثابة فيها فضل من الله عز وجل، فيها اصطفاء فعلا. أنا دوما أخي الكريم أستشعر هذه القضية، قضية الضيافة. تخيل أنه ملك من ملوك الدنيا أو سلطان من سلاطينها يتصل عليك تليفونيا ويهاتفك فيقول لك أنا أريد أن أنزل عليك ضيفا، أو يقول لك نريدك أن تأتينا ضيفا. ما أجمل هذا. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ألاحظ أن ضيافة البشر قاصرة، ضيافة عبد لعبد تختلف عن ضيافة المعبود للعابد. تأملها، الخالق المعبود الرب الواحد القادر العظيم الحليم يستضيفك يا أيها العبد الكريم. الله أكبر، ما هذه العظمة. لتعلم أخي الكريم أنك أنت وأختي الكريمة أداؤكم لهذه الفريضة ليست فقط هي شعارات، أو هي فقط رحلة ترفيهية، أو حتى رحلة كما يسمونها رحلة دينية، أو كما نسمع بهذه العبارة التي لا أحبها الذين يقولون بالسياحة الدينية. لا، المسألة أعظم من ذلك بكثير. مسألة أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى، وأنت بهذه المكانة العظيمة محبوب عند الله عز وجل. لأن الله عز وجل مثلا في حديث يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. لا يمكن أن يباهي الله سبحانه وتعالى إلا بأناس لهم قيمة وقدر ومكانة عنده سبحانه وتعالى. ولذلك من قدر وعظم حق هذا الضيف أو من مكانة هذه الضيافة
أن الله عز وجل يعينك على أن تأتي إلى الحج. وهناك أناس يعني ربما ما يستطيعون أن يحجوا، وهذه قصة طريفة طلعت عليها عن طريق الشبكة العنكبوتية. يقول أحد الإخوان أنه يريد الحج ولكن ليس عنده مال، فاستخرج جواز سفر وذهب إلى أحد المكاتب وقال لصاحب المكتب: أنا لا أستطيع أن أحج، خذ جوازي الجواز السفر خليه يروح إلى مكة. فالرجل هذا يعني أراد أن يرده مرة اثنين، وهذاك معزم لزم مصر على أنه هذا الجواز يذهب إلى مكة معه، فقال خليني أخذه بس عشان أسكت هذا الرجل، فأخذ الجواز. ثم خرج ذلك الرجل وهو ذاهب إلى دائرة الجوازات، أخذ الجواز معه بالغلط، وعندما ذهب إلى دائرة الجوازات اكتشف أن جواز هذا الرجل المسكين الفقير معه، فوضعه في جيبه. ثم عندما أراد أن يستخرج التأشيرات للجوازات التي معه والحجاج، قالوا له أن هناك أحد الحجاج ممنوع من السفر، غير مسموح له أن يسافر، فأتي بشخص مكانه الآن أو ستذهب عليك الأموال التي دفعتها من مقابل التأشيرة. فيقول أصبحت في حرج، ثم تذكرت ذلك الجواز الذي في جيبي، قلت سبحان الله. فقلت في نفسي: أيريد الله سبحانه وتعالى أن يحج هذا الرجل رغم هذه الظروف القاهرة، رغم أنه لا يملك مال؟ فقلت سبحان الله، وقدمت جواز هذا الرجل مكان الجواز المرفوض. ثم ذهبت إلى المكتب واتصلت عليه تلفونيا وقلت له، لصاحب السفر الأصلي، قلت له أنك قد منعت من السفر ونحن نعتذر إليك، وأقدم إلينا المكتب حتى نعطيك الجواز وأموالك. ففجأة وجدت أمامي صاحب الجواز الممنوع وصاحب الجواز الرجل المؤمل للحج وهو لا يملك مال. فقلت لهم القصة وأخبرتهم، وقلت لذلك الرجل البديل: أعطينا الأموال مقابل حجك حتى نعطيها هذا الرجل. قال: أنا أصلا ما أملك شيء، لو أملك شيء كان رحت سافرت، ما يحتاج. فقال الرجل صاحب الجواز الذي منع من السفر، قال: هذه هدية مني لك، فاذهب فإن إرادة الله عز وجل فوق كل إرادة، وتوكل على الله، وهذا المال تبرعا مني لك حتى تحج. تأملوا يا أخوان كيف أن الله عز وجل علم أنه صادق في إرادة الحج، الرجل يريد أن جواز السفر يذهب مكانه للحج. فتأمل هذا، أنه كرم عظيم من الله عز وجل أن يجعلك ضيفا ويقدمك إليه ضيفا. فأعرف حق الضيف على المضيف، أنت الضيف والله عز وجل هو الذي استضافك إلى هذه البقاع، فأعلم حقه، حقه التوحيد، وأن لا تشرك به شيئا، وأن لا تدعو إلا هو، وأن لا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. هو النافع، هو الضار، هو المقدم، هو المؤخر، هو الذي يمسك رحمته متى شاء ويرسلها متى شاء، إن أعطى أعطى وإن أمسك أمسك، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. لن يضرك في هذا الكون أحد إلا بإرادة الله وبإذنه، ولن ينفعك أحد في هذه الدنيا كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تعلق قلبك لا بضريح ولا بمولى ولا بأحد، حتى نفسك قل: لا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا حقه، حقه أن يوحد ويعبد ولا يشرك به شيء، لأنه لا مثيل له ولا ند له ولا معه أحد سبحانه وتعالى. ليكن قلبك وأنت تنزل عليه ضيف أنه هو الله، لا إله إلا هو، لا شريك له. ولذلك أنت تردد تقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحقه أن تعظم شعائره، أنت في بيت الله الحرام أعظم مكان، أنت تؤدي مناسك عظيمة، طواف، سعي، وقوف بعرفة، رمي جمار، كل هذه من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم بيته، عظم مكانه. ومن حق المضيف أن تعظم أيضا قدر ضيوفه. حجاج بيت الله هم ضيوف، أيحسن بك أن تؤذي ضيف الله عز وجل؟ والله لو كنت في مجلسي أو أنا كنت في مجلسك وآذيت أحدا من ضيوفك لغضبت عليه، فكيف بضيوف الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مما يجدر التنبه له أيها الإخوة. أنت عندما تؤذي أحد من المسلمين هناك فاعلم أنك تؤذي ضيف من ضيوف الله، ولا تقل هذا أحمر أو هذا أعجمي أو هذا إنسان وضيع، لا، قد يكون والله في الميزان أثقل مني ومنك، هذا الذي أنت لا تراه شيء، والله ربما يكون هو من الناس الذين لو أقسم على الله لأبره، ربما يكون في نفسي وفي نفسك من الكبر عليه ما يكون سبب لأننا لا نكون موفقين ولا مقبولين عند الله عز وجل بسبب الكبر والتعالي على المسلمين. ومن حق المضيف علينا أيها الإخوة، وهو الذي جعل الحق على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي يفرض على نفسه ما يشاء، من حقه علينا أن يدخلنا الجنة ولا يعذبنا. حديث معاذ رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ رديفه، قال: يا معاذ، أتعلم ما حق الله على العبيد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه أن يعبد ولا يشرك معه أحد. ثم قال: أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهي منة من الله علينا. إذن حقنا وما نطمع به من الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة ولا يعذبنا. وإذا دخلت الجنة فلا تسأل عن النعيم الذي ستجده، ولا تسأل عن الفضل من المولى سبحانه وتعالى، وأعظم منة وأعظم منحة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل الجنة. فإذا دخلت الجنة فزت برؤية الرب سبحانه وتعالى، سيراه أهل الجنة كما نرى القمر ليلة البدر، ليس عليه غبار ولا خيم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الفائزين بنظرة المولى المنان، ويجعلنا من عباده الصالحين بمنه وكرمه وإحسانه، إنه جواد كريم، ويجعلنا خير الضيوف في بيت الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج أنا حاج للشيخ عبد الله الحميد.
تعبيره دمعا سيعسر كل ذنب سالف، ساقت له الغفلات والتقصير، بشرى لهم رب العباد مباهيا، بهم سيغفر إنه لغفور، بهم سيغفر إنه لغفور.